بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب السلام: باب آداب السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. فهذه من الآداب في السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فالذي يبدأ بالسلام الراكب، يبدأ بالسلام فيسلم على الماشي، وهذا يكون عند الالتقاء، يعني إذا التقى الراكب والماشي. فمن الأدب أن يبدأ الراكب بالسلام على الماشي، ولعل هذا من باب أن الراكب هو يعني أعلى منزلة من يمشي على رجليه، فيكون له الحق بالبدء بالسلام، وكذلك الماشي على القاعد، وكذلك القليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير. فهذه من الآداب. وكذلك من الأدب أن يسلم الصغير على الكبير، إذا التقيا يبادر الصغير بالسلام على الكبير، فهذا من تمام الأدب، وهذا عند الالتقاء. أما إذا كان مثلا نقول الراكب يعني مستقر في مكانه، ثم جاء عليه الماشي، دخل عليه الماشي، فلا شك أن الماشي هو الذي يبدأ بالسلام هنا، لأنه هو الوارد. فمثل هذا الحديث إنما هو في حالة الالتقاء، أما في حال الورود لا شك أن الوارد الداخل دائما هو الذي يبدأ بالسلام. قال: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه أردف الحديث السابق بهذا الحديث، لأنه إذا استويا في المنزلة، يعني إذا التقى الماشي مع الماشي أو الراكب مع الراكب، فهنا الذي يبدأ بالسلام هو الأحب عند الله والأقرب إليه، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. يعني فهذا فيه تشجيع وحث على المبادرة بالسلام، فالذي يبادر بالسلام هو أقرب إلى الله جل وعلا. لكن كما عرفنا، إذا كان قد التقى الراكب مع الماشي، الماشي يسكت، فإذا لم يبادر الراكب بالسلام لا بأس، الماشي يبدأ بالسلام، والله أعلم. قال: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل دخل المسجد، صلى 2 ركعة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يطمئن في صلاته، استعجل عجلة شديدة، فما كان يتم أركان الصلاة. إذا ركع لا تستقر أعضاء في الركوع، يركع ثم مباشرة يقوم، ولا يستوي ظهره إذا قام ثم مباشرة يسجد، وهكذا يصلي صلاة سريعة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وركز على الطمأنينة. وهنا أن هذا الرجل جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، يعني أخذ 2 دقيقة، وجاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ورد عليه السلام. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بسلامه الأول، ما قال له: لا، أنت سلمت أول مرة، لا داعي أن تسلم مرة أخرى. لا، بالعكس، سلم ورد عليه السلام، والمرة الثالثة سلم ورد عليه السلام. فهذا يدل على أن السلام يستحب إعادته إذا حصل افتراق، حتى ولو كان يسيرا وفي زمن قليل. ولذلك أيضا قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. يعني أنت التقيت بأخيك، سلمت عليه ورد عليك السلام، ومشيتما معا، ثم فصل بينكما جدار مثلا، أنت أخذت هذه الجهة وهو أخذ هذه الجهة مثلا، مشيتم ثواني معدودة ثم التقيتم مرة أخرى، تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا في الحقيقة أمر يغيب عن كثير من الناس، سنة تغيب عن كثير من الناس، وربما يستغربون منها. بالفعل يعني أنت إذا كررت السلام بسبب غياب يسير، فيعني يقول: الآن سلمت عليك. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا سلمت على أهلك ثم ركبت السيارة وهم ركبوا من الباب الآخر، فتحوا الباب دخلوا، لا بأس، يعني تكرر السلام، تسلم عليك مرة أخرى. وهكذا يعني إذا فصل أي فاصل من شجرة أو جدار أو حجر ثم التقيا مرة أخرى، فقال فليسلم عليه. وهذا فيه يعني دليل على أن الله تعالى يحب نشر السلام وتكثير السلام، هذه التحية المباركة الطيبة. قال: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعرفنا أن قول الله تعالى فسلموا على أنفسكم، المقصود على أهليكم وإخوانكم وعلى المسلمين، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وإن كان في سنده زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان، وهو يعني فيه كلام، لكن الحديث في فضائل الأعمال موافق للأحاديث الأخرى، ولذلك قال الترمذي فيه حسن صحيح. فهذا الحديث فيه دليل على أن السلام بركة على أهل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم خادمه الطفل الصغير أنس بن مالك رضي الله عنه: قل له: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهلك. أنه هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى بيته، يرجع إلى أمه وهي أم سليم رضي الله عنها الرميصاء، فالتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيقول فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فسبحان الله، هذه أسباب يسيرة لنزول البركة في البيوت، وقد يتساهل فيها بعض الناس، فهذا أمر عظيم، لأن السلام فيه ذكر اسم الله السلام، فتدخل البيت تذكر الله بتحية السلام، ويكون في هذا طرد للشياطين ونزول البركة، والبيت إذا طردت منه الشياطين وحلت فيه البركة تعمره الملائكة بإذن الله. وأما إذا لم يكن في البيت أحد، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد، فثبت في الأدب البخاري، في الأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن البيت قد لا يخلو من الملائكة، ما نريد نقول جن مسلمين، لكن قد يوجد أيضا في البيوت الله أعلم، فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما تدري من يكون في البيت إذا لم يكن فيه أحد. قال باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وكأن أنس رضي الله عنه أخذ هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان وأنس كان صبيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان يسلم عليهم ويمسح على خدودهم، وهذا من الأدب النبوي الجميل، هذا فيه تعليم للصبي لهذه السنة وللأخلاق الجميلة، أن يحترم الكبير عندما يرى الكبير يأتي ويسلم عليه، لا شك أن قلب الطفل يمتلئ تقديراً واحتراماً لهذا الكبير، فيسمع له ويطيع ويأخذ بنصيحته، هذا له أثر كبير في كسب مودة الصغار وتربيتهم على الخير، ثم هم يتعودون على هذا الخلق، ولذلك أنس رضي الله عنه امتثل هذا الأدب النبوي الكريم، فكان عندما أصبح كبيرا أيضا كان إذا سلم على الصبيان، إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. قال باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. يعني الأصل أن يكون السلام عاما حتى بين الرجال والنساء، إلا إذا كانت هناك فتنة، كأن تكون المرأة شابة وتأتي تسلم عليها، فهذا قد يكون فيه فتنة، لأن قد يدخل الشيطان بينهما وتقول في نفسها لماذا فلان يسلم علي وهي شابة وهو شاب، أسيما إذا لم تكن متزوجة، فخاصة في زماننا هذا، إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى، مثلا يعني هو في العمل وهؤلاء النسوة يعملن، فسلم على جماعة من النساء، الجماعة ما يكون في السلام عليهن فتنة بخلاف المرأة الواحدة، أو إذا كانت ممن يعني يعمل ويتكرر اللقاء، فلا يعني هذا أنه يسترسل في القيل والقال، لكن إذا لم يسلم قد يظن به ظن السوء ويقال هذا متكبر وهذا ليس عنده أدب، يدخل ولا يلتفت، فنعم أنت قد لا ترى، تغض بصرك لكن تمشي وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمشي لا بأس، فإذا ما وجدت الفتنة لا بأس بهذا. قال عن سهل بن سعد، طبعا أيضا قال وسلامهن بهذا الشرط، أيضا المرأة يعني إذا سلمت على الرجل إن لم تكن هناك فتنة، كان يكون شيخا كبيرا بدون مصافحة سلم عليه، أو يعني مرت و يعني الأصل كما عرفنا إذا كان يعني رجلا غريبا الأصل أنها لا تسلم عليه إذا كان هناك فتنة، لكن إذا كان يعني لا سيما في هذا الزمان يعني لا يتوسع الناس في مثل هذا يعني في هذا الزمان والله أعلم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر. والسلق هكذا بكسر اللام السين وسكون اللام، البقل المعروف، يمكن العامة يقولون السلق. قال: تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير. قال: وتكركر حبات من شعير، يعني تضع عليه حبات من شعير وتطبخ هذا، يعني نسميها الآن الشوربة، يعني يعني السويق أو هذا الشراب. قال: فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. آسف، هنا قال قوله تكركر أي تطحن، نعم، يعني تطحن الحب ثم يعني تضع عليه الماء وتسقيهم يعني هذا الطعام. فقال قالت أو قال سهل: فإذا صلينا الجمعة، هي هذه المرأة هكذا تتقرب إلى الله بمثل هذا العمل اليسير. قول الآن المسلمون اجتمعوا لصلاة الجمعة وكانوا يعملون يوم الجمعة ومتعبين وسمعوا للذكر، فهكذا تتقرب إلى الله بهذه الصدقة، فتصنع الطعام بيدها. ثم بعد الجمعة قال: فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها، فيسلمون عليها. فهذا فيه دليل على أن الرجل إذا سلم على المرأة فهذا يعني لا بأس به، خاصة إذا كانت هناك معاملة، يعني إذا كانت هناك معاملة فهذا من الأدب، تشتري تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنك ستتكلم بعد ذلك. فقال: نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وقال: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب رضي الله عنها، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. فهذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة رضي الله عنها تستر أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، فسلمت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني بنت عمه، يعني ليست من المحارم لكن تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى يعني 8 ركعات، قيل هي صلاة الضحى، وقيل يعني بسبب فتح مكة فشكر الله تعالى على هذه النعمة. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة يعني جماعة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. ومر معنا أن الصحيح في هذا الحديث أن السلام كان باللفظ، أما يعني الإشارة هنا يعني فيها شذوذ وضعف، وإلا يعني الروايات الصحيحة بالتسليم بدون إشارة. والله أعلم. قال: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم، قال فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وغيرهم من باب أولى من المشركين وعبدة الأوثان. لماذا؟ لأن تحية السلام هي من شعائر الإسلام، فهي من تكريم المسلم لأخيه المسلم ومن الدعاء له بالخير، فهذه التحية خاصة بين المسلمين، هذا هو الأصل. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ولذلك عند الفقهاء بعض الفقهاء يقول أن هذا النهي للتحريم، وهذا عند الشافعية والحنابلة، وأما الحنفية والمالكية كما أذكر يقولون أنه للكراهة، والأصل هو هذا أنه لا يجوز ابتداء اليهود ولا النصارى بالسلام. لكن قال الشافعية يجوز ابتداؤهم بغير صيغة السلام، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون لا سيما في زماننا، كما نقول حتى لا يظن ظن السوء بالمسلم. فاليوم الأمر يختلف عما كان عليه من قبل، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت العزة للإسلام وأهله، حتى اضطر اليهود أن يقيموا معاهدات مع المسلمين، وإلا كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم من أول يوم أن يطردهم من المدينة، وقد أسلم عامة أهل المدينة، ومن نقض العهد طرد، فكانت العزة للمسلمين. فلا شك أنه لا يبدأ هؤلاء بالسلام، لأنهم هم الآن المضطرون للدخول في دين الإسلام، وقد تبين الحق وظهر جمال الإسلام ويرون المسلمين يتعاملون بالأخلاق الطيبة، فلم يبق لهم حجة، فيكون اليهودي أو النصراني في المجتمع المسلم كالشاذ تماما، فإذا لم يسلم عليه هذا يجعله يلجأ إلى أن ينضم في هذه الجماعة ويدخل في الإسلام، هذا المقصود. وذلك تكملة الحديث: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني الأصل أنك أنت تمشي في وسط الطريق ما تفسع له الطريق، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني أنك لا تفسح له وأنت تأخذ ناحية الطريق وتترك الطريق له، لا. لماذا؟ لأن العزة للإسلام وأهله، فهو الذي يأخذ جانب الطريق وأنت تمشي في طريقك عزيزا. لكن اليوم الواقع تبدل الآن، وهذا قد يختلف طبعا من بلاد إلى بلاد ومن زمان إلى زمان، لكن اليوم ترى الكفار في كثير من بلاد المسلمين، ويعني ربما يكونون أكثر من المسلمين، يعني نسبة الكفار قد يكونون أكثر من المسلمين، فهنا يعني أصبح المسلم يختلط بهؤلاء اختلاطا كثيرا في حياته في عمله في وظيفته، فإذا كان سيتعامل بمثل هذا التعامل فسيراه الكفار أنه شخص ليس عنده أدب ولا أخلاق وأنه متكبر، فهذا يعكس صورة سيئة للإسلام. ذلك لابد أن يفهم هذا الحديث يعني فهما مناسبا للزمان الذي قيل فيه. فنعم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن السلام هذه تحية للمسلمين لا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسله إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر، مع أنهم يعني كسرى يعني هذا ملك الفرس وهم عبدة النار، مع ذلك كان يقدم بالسلام. يقول السلام على من اتبع الهدى. فهذا مخرج، أنك إذا سلمت على غير المسلم تقول السلام على من اتبع الهدى. هذا ذكره الشافعية، أنه يجوز ابتداء الكافر أو اليهودي والنصراني بتحية غير تحية السلام، تقول السلام على من اتبع الهدى، تقول هداك الله، تقول صباح الخير، تقول بلغتهم، لا بأس، حتى يعني يكون هناك تأليف للإسلام وترغيب في الإسلام، حتى يرى المسلم بأخلاقه الطيبة أنه يبدأ الناس بالتحية وهذا يؤثر فيهم. فهذا هو يعني مخرج في هذه المسألة، وإن كان عند الحنابلة يمنعون مطلقا أن لا يبدأ بأي كلمة، لكن الأقرب والله أعلم ما ذكره الشافعية في هذه المسألة أنه يمكن أن يبدأ بغير تحية السلام، والله أعلم. إذن تقول السلام على من اتبع الهدى أو يعني غيرها من الألفاظ. قال فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، هذا كما عرفنا أيضا يعني في ذلك الزمان، أما في زماننا قد يعني يكون هذا بحسب العرف، إذا كان العرف أن يفسح الطريق للقادم فأنت تفسح له الطريق، خاصة في طبعا هذه قوانين المرور تختلف، لأن هذه قوانين سنها ولي الأمر لتنظيم حياة الناس لابد أن تلتزم. يعني مثلا واحد يسوق في الشارع الذي سرعته مثلا زائدة، مثلا 120 هو يسوق 80 يقول لا الوراي كافر خليه ياخذ طريق آخر، لا أنت المخطئ الآن، أنت خالفت القانون هنا. لكن إذا كان طريق عام الأصل أنك تمشي في طريقك ويمشي في طريقه، إذا كان طريق ضيق يعني الأمر يرجع فيه للعرف، وإذا قصدت تاليف قلبه أو يعني أن تريه شيئا من أخلاق الإسلام فلا من الرحمة من الكرم لا بأس يعني في مثل هذا، والله أعلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. فهذا فيه كيفية الرد على أهل الكتاب، أن تقولوا عليكم، وهذا ذكره كثير من الفقهاء أنه يقول عليكم، ونص بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم أنه إذا تبين من الكافر أنه يسلم السلام الصحيح يقول السلام عليكم فتقول وعليكم السلام، لأن هذا الحديث قال وعليكم لماذا؟ لأن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، يعني الموت عليك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، ونبه الصحابة على هذا، فيعني هذا نص عليه بعض الفقهاء، وهذا بالفعل قريب. فإذا هو بدأ وقال السلام عليكم فلا بأس أن تقولوا عليكم السلام، وتنوي بذلك أن يسلمه الله تعالى من الكفر الذي هو فيه. قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فهذا فيه أن المجلس إذا كان فيه مسلمون وكفار فالأصل أن تسلم ويكون السلام للمسلمين، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم المسلمون من السلام لوجود الكفار بينهم، فهذا في تغليب جانب المسلمين ولو كان واحدا بين جماعة كثيرة من الكفار، والله أعلم. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من أبواب باقي حديث قبل الاستئذان. أي نعم صحيح. طيب لا بأس، هذا مناسب للختام. قال باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. بأحق من الآخرة. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا هذا أيضا من الآداب في السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، يعني أول ما يلقى أهل المجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فإذا أراد أن يقوم فليسلم، إذا أراد أن يقوم من مجلسه وينصرف أيضا فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فهذا فيه أن السلام يكون عند الختام كما يكون عند البداية. وأيضا هذا قد يغفل عنه الناس، بعض الناس يظن أنه يكون السلام فقط في الابتداء، أما إذا أراد أن ينصرف من جليسه ما يسلم عليه، يعني خلاص لا، حتى عند الانصراف تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويودعك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يعني جاء في هذا الحديث: فليست الأولى بأحق من الآخرة. وسبحان الله، يعني هذا أيضا من أدب الصلاة، يعني سبحان الله، تأمل كيف جاء ختام الصلاة بالسلام أيضا، يعني وإن كان الابتداء بتكبير الله جل وعلا لأن الصلاة دخول على الله، لكن بعد ذلك كما عرفنا سينصرف من صلاته وسيقبل على الناس فيعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله. لكن أيضا سبحان الله، يعني من المعاني اللطيفة اللي تقوم في قلبي، يعني بعد الصلاة وأنت مستقبل القبلة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم ماذا تقول؟ اللهم أنت السلام. لكن ما تستطيع تقول السلام عليك يا رب، فكأن هذه تحية منك إلى ربك، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحي تباركت ذا الجلال والإكرام، هذه فحينا ربنا بالسلام عند رؤية الكعبة. لكن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله، يعني ما أجمل هذا، يعني كأنك بعد أن انصرفت يعني يرجع الشوق للقاء الله مرة أخرى وتحيي الله تعالى وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، كأن هذا من تمام شوق العبد إلى ربي وأنه لا يطيق فراقه طرفة عين، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. والله أعلم. وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تفرقوا يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر، قل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن هذه منهج حياة للنجاة من الخسارة. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من الذنوب والآثام والشرور والمصائب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات في كل مكان وفي الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة الإخوان على الحق في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.